السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله، هنيئا لكم هذا الشرف العظيم وهذه المنة العظيمة التي من الله بها علينا، حيث يسر لنا الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة وإلى هذا البلد الأمين وإلى هذا البيت العتيق الذي تهوي إليه أفئدة الناس. إنها نعمة عظيمة أن يمن الله على المسلم بالتمكن من الوصول إلى هذه البقاع، والتمكن من أداء الفريضة، فريضة الحج الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام. ولعلنا نقف في بعض هذه الدروس في بيان وتفصيل صفة الحج وأركانه وشروطه وواجباته، والتنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج. أنت أيها الحاج قد قدمت إلى هذه الديار وأنفقت أموالا وتركت أهلا وأولادا وديارا، أتيت لتؤدي فريضة الله عليك، فالواجب عليك أن تتعلم وأن تتعرف كيفية الحج ليكون حجك صحيحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، حجة واحدة، وحج معه أصحابه رضي الله عنهم، وكان يقول: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا عني ومني المناسك، أي كيفية الحج. فعلى المسلم الذي يريد الحج أن يتعلم كيف يحج حتى يكون حجه تاما صحيحا، وألا يكون منقوصا. بعض الحجاج يأتي إلى هذه الديار يريد أداء هذه الفريضة، ولكنه لا يتعلم كيف يحج، أو قد يسأل شخصا لا علم عنده. والواجب عليه أن يقرأ وأن يسأل أهل العلم حتى يؤدي الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض الحجاج الذين لا يهتمون بتعلم الحج، تجده بعد الحج يسأل ويقول: فعلت كذا ونسيت كذا، وإذا به قد ترك واجبات وفعل محرمات، وقد لا يمكن أن يتداركها، وقد يرجع إلى بلاده ويتبين أن في حجه نقص فيندم ويريد أن يحج مرة أخرى ويريد أن يرقع حجه، وقد يتمكن وقد لا يتمكن. إذن عليك أيها الحاج المبارك أن تتعلم وأن تتعرف وأن تتفقه في دينك وأن تتعلم الحج وأركانه وشروطه ومبطلاته والمحرمات والممنوعات، والسنن والمستحبات وأن تفرق بينها. والحاج هو يؤدي هذه الفريضة وهذا الركن، يجب عليه الوجوب الذي يتعين في كل عمل وهو شرطان. لا يقبل أي عمل يفعله المسلم إلا بشرطين. أي عمل، أي عبادة يتقرب، أي عبادة يعملها المسلم لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة والموافقة للشريعة. فإذا كان العمل غير خالص لله لا يقبل، وإذا كان العمل خالصا ولكنه غير صواب لم يقبل. فلا بد من أن يكون صوابا موافقا للشرع، وأن يكون خالصا لوجه الله. هذا في كل الأعمال، ومنها الحج. يجب أن تخلص لله في حجك. أتيت تحج، أخلص النية أن يكون حجك لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. حج لله، لا تحج ليقال الحاج فلان، لا تحج لتفاخر بحجك، لا تحج لتخبر الناس بأنك قد حججت أكثر من مرة. لا، هذا عمل وعبادة يتقرب بها إلى الله، فإذا عملتها لأجل المدح والثناء عند الناس كان عملك حابطا وباطلا، تكون قد تعبت ولم تستفد شيئا. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الراكب كثير والحاج قليل. الراكب الذي أتى كثير، ولكن الحاج الذي قبل حجه قليل. وهذا يعني في من أخلص ووافق الشرع في عمله. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نخلص لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. يجب أن يكون عملك لله، لا رياء فيها ولا سمعة. ولهذا مع الأسف أن تجد كثيرا من الناس مشغول بالتصوير، بدل أن يكون قلبه متوجها إلى الله في تلك البقاع ويرفع يديه مخلصا لله في يوم عرفة وفي موقف مزدلفة وعند الجمرات وفوق الصفا والمروة وعند الطواف، تجد مشغول بالتصوير وهو يتعبد لله كأنه يقول: انظروني وأنا أعبد الله. لماذا يا أخي؟ هل الناس سينفعونك؟ هل سيدخلونك الجنة؟ هل سينجونك من النار؟ هل سيقبلون عملك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئك ويثيبك ويكفر سيئاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يحتاج هذا حتى تجد هذا الجزاء من تكفير السيئات وغفران الذنوب والوعد بالجنة إلى أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أخلص النية لله في دعائك، في موقفك، في أعمالك، واحرص أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أيها الإخوة الإخلاص لله. جدد نيتك، راقب قلبك في كل مواطن النسك والعبادة، واقطع مشاهدة ومراقبة الخلق، احذر أن يتسلل إليك الرياء، لأن الرياء محبط لكل عمل يقارنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الرياء، المراءة بالأعمال، الرياء والسمعة. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ فيه رياء وفيه سمعة. الرياء مراءة بالأعمال حتى يراها الناس، والسمعة تسميع بالأعمال حتى يسمعها الناس. يعني قد لا يرونك لكنك تسمعهم وتقول فعلت وفعلت، هذه سمعة وكلها محبطة للأعمال والعياذ بالله. فعلينا علينا أيها الإخوة الكرام أن نخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة التي نحن مقبلون عليها، وأن نجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى حتى نفوز بالوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والشرط الثاني قلنا هو إيش؟ المتابعة، أن تحج الحجة الصحيحة المكتملة بأركانها وشروطها وواجباتها، والتي لم تنقص بارتكاب المحظورات، محظورات الإحرام، وحتى تؤديها هكذا لابد أن تتعلم وأن تتفقه في دينك، وهذا في كل شيء، كل دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. أما أن الإنسان يقول أنا إن وجدنا أبانا على أمة، هكذا رأيت الناس هكذا، وتجد نقصا في صلاته ونقصا في صيامه ونقصا في حجه ولا يتعلم، هذا من الخسارة. تجد إذا أراد أن يشتري سلعة من سلع الدنيا حرص على أن يسأل عنها ويكون عنده معلومات عن هذه السلعة الدنيوية الفانية، فكيف لا يتعلم فريضة يريد أن يؤديها؟ إذن لابد أن نتفقه أيها الإخوة في فقه الحج حتى نحج حجة صحيحة. والحج كما سبق هو أحد أركان الإسلام، والحج له شروط، فمن شروطه الإسلام، فلا يقبل من غير المسلم. ثانيا العقل، لابد أن يكون عاقلا. ثالثا لابد أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، والبلوغ شرط لوجوب الحج وليس لصحة الحج. بمعنى أن الصبي الصغير لو حج لصح حجه، ولكنه لا يكفيه عن حجة الإسلام، لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون حرا، لا بد أن يكون حرا. ومن الشروط أن يكون مستطيعا، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. من شرط الحج أن يكون مستطيعا، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. فبعض الناس قد يكون مستطيع ببدنه وليس مستطيعا بماله، وقد يكون مستطيعا بماله وليس مستطيعا ببدنه. فمن كان مستطيعا ببدنه وليس مستطيعا بماله فلا يجب عليه الحج. كم من إنسان عنده القدرة البدنية على أن يحج، ولكن ليس عنده قدرة مالية، فهو فقير، هذا لا يجب عليه الحج. ومن كان مستطيعا بماله وليس مستطيعا ببدنه فهذا ماذا يعمل؟ يجب عليه الحج، يجب أن يقيم من يحج عنه بماله، أن يحج من يحج عنه بماله. والعجز البدني، العجز البدني هو عذر، لكن إذا وجد من يحج عنه فيحج عنه. ولهذا لما جاءت المرأة الخثعمية وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. فمن لم يستطع ببدنه عنده كبر سن لا يستطيع أن يسافر، أو مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يقيم من يحج عن إذا كان عنده قدرة. وتزيد المرأة أيضا شرط، وهو وجود المحرم. قد تكون المرأة قادرة ببدنها ومالها لكن ليس عندها محرم يسافر بها، فلا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. هذه شروط الحج، من توفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج ولا يؤخر الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وقال: بادروا بالحج، تعجلوا الحج. هو النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إذا كنت أنت متمكن بمالك وبدنك فبادر وتعجل، قد تمرض وقد تموت وقد يأتيك عائق، فلا تؤخر الحج. فمن تيسرت له الأمور فليحج. ولهذا ورد الوعيد الشديد في بعض الآثار لمن تمكن من الحج فلم يحج، كما ورد عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يبادر إذا تهيأت له الظروف والأمور، أن لا يؤخر الحج لأنه لا يدري ما يعرض له. والمبادرة إلى أداء الفريضة هذا دليل على إيمان الشخص وتعظيم لشعائر الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به من أنعام. وعلى الحاج حينما توفر فيه الشروط ويتوجه إلى هذه الديار أن يختار الصحبة الصالحة الذين يعينونه في أداء هذه الفريضة، لأن من مع الإنسان من الصحبة قد يعينونه على الخير والعبادة، وقد يكون مع صحبة تشغله عن ذكر الله، ويكون في حجه مجادلا مشاحنا فيكسب الآثام والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. احرص على اصطفاء الصحبة الطيبة التي تعينك على أداء الفريضة وتذكرك بالخير وتبعدك عن الشر، وابتعد عن الصحبة التي تلهيك وتصدك عن ذكر الله وتخذلك عن طاعة الله. إن بعض الأصحاب يعينك على قيام الليل وعلى ذكر الله وعلى تلاوة القرآن وعلى الصدقة وعلى التفقه في الدين، وبعض الأصحاب والعياذ بالله قد يشغلك بالقيل والقال والغيبة والنميمة والخوض فيما لا يعني واللغو من الكلام، فأقل ما يكون فيه أنه صدك عن خير إن لم يوقعك في شر. فابتعد عن هذا عن هؤلاء الجلساء. عليك أن تصطفي الجلساء الصالحين الذين يعينونك على أداء هذه الفريضة. الحاج إذا أراد الحج وأراد الدخول في النسك فإنه يسن أن يغتسل، والغسل سنة، الغسل سنة، يغتسل ويتنظف، يتنظف بإزالة الشعر الذي يستحب إزالته، شعر الإبط والعانة، يقلم أظافره حتى لا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام، وهذه كلها من السنن. فيتنظف ويتطيب إذا تيسر له ذلك، والطيب يكون في البدن وليس في الرداء. لا يجوز أن تطيب رداءك إحرامك، لا يجوز، وإنما الطيب يكون في البدن. ويلبس الذكر إزار ورداء بعد أن يبتعد عن المخيط، فيحرم بإزار ورداء. والسنة أن يكون أبيضين نظيفين، ويلبي إذا وصل الميقات. وهنا نقف بعض الوقفات. وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت في كل جهة، فلأهل المدينة والقادم من المدينة وقت ميقات للحليفة ويسمى أبيار علي، وقت لأهل الشام الجحفة ومن مر عليه، وبجوارها بلد يقال له رابغ، ووقت لأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل، وقت لأهل اليمن يلملم أو السعدية قرية بجواره، وقت لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني هذه المواقيت لأهل هذه الديار لكل جهة القادم من الجهة هذه، ومن قدم عن طريق ميقات ليس ميقات ليس هو ميقات أهل بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر به، وإذا مر من طريق ليس فيه ميقات فإنه يحرم حينما يحاذي الميقات، كما قال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. فإن كان سيأتي بالطائرة فإنه يتنظف في بيته قبل أن يركب الطائرة ويغتسل ويلبس إحرامه، لكنه لا يلبي بنية الدخول في النسك إلا إذا حاذ الميقات أو اقترب منه، إذا حاذ الميقات أو اقترب منه. أما إذا كان في السيارة فإنه يلبي إذا وصل الميقات أو حاذاه، يوضأ ويصلي ركعتي الوضوء أو سنة الضحى أو يصلي الفريضة إذا كان وقت فريضة ويحرم بعدها ويلبي بعدها بعد الصلاة إن كان قد صلى، ويلبي بما أراد الدخول فيه. طيب هل سيلبي بعمرة أو بحج؟ هنا نقول إن الذي يمر بالميقات إما أن يلبي بالعمرة إذا كان ينوي عمرة أو كان متمتع، أو يلبي بالحج إذا كان مفرد، أو يلبي بالحج والعمرة إذا كان قارنا. فإذا كان قد قدم في أشهر الحج وهو يريد الحج فالسنة أن يحج متمتعا، فيحرم بالعمرة ويكمل مناسك العمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج إذا أتى وقت الحج وهو اليوم الثامن كما سيأتي معنا. إذن الحج ثلاثة أنواع، ثلاثة أنساك: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها وينتهي منها ثم يحرم بالحج في نفس عامه، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر الحجة، تبدأ أشهر الحج بعد رمضان. فالمتمتع هو الذي يأخذ عمرة في أشهر الحج ويحل منها وينتهي منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا يسمى متمتع. ما معنى متمتع؟ أي أنه تمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة، وتمتع بين الحج والعمرة بما أحل الله له. أما القارن فإنه يحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج بإحرام واحد، فحينما يلبي بالحج والعمرة من الميقات يستمر في إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر يوم العاشر، هذا يسمى إيش؟ قارن، يعني قارن بين الحج والعمرة في إحرام واحد واستمر على إحرامه. والنوع الثالث من الأنساك والإفراد أن يأتي بحج فقط فيحرم بالحج ويلبي بالحج من الميقات، فيقول لبيك حجا من الميقات ويستمر على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر بحج مفرد. وأما القارن فماذا يقول في الميقات؟ يقول لبيك حجا وعمرة، فيحرم بحج وعمرة، يقرن بينهما. وأما المتمتع فماذا يقول في إحرامه حينما يأتي إلى الميقات؟ يقول لبيك عمرة، يعني سيحرم بعمرة فقط ثم يحل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك. هذه الأنساك الثلاثة، وأفضلها التمتع لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي من بلده فهذا يجب أن يكون قارنا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران وكان قارنا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وليس معهم هدي، لم يأتوا بالهدي ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يتحللوا بعمرة وأن يكونوا متمتعين. فالتمتع هو أفضل، لا سيما لمن قدم مبكرا، من قدم إلى مكة مبكر مثل هذه الأيام، لو قدم شوال أو في شهر ذي القعدة أو في أول حجة، السنة أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الحج متمتعين، أن يحل بعمرة. والمتمتع عليه هدي، المتمتع عليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة، عليه هدي. وكذلك القارن عليه هدي، الذي يأتي بحج عمرة يقرن بين حج العمرة. أما المفرد فليس عليه هدي، الذي يأتي بحج فقط ليس عليه هدي. ولا شك أن الأفضل التمتع، لأنه حج عمرة وهو الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هدي. ثم بعد التمتع القران، ثم بعده الإفراد لأنه حج فقط وليس فيه هدي. إذن عرفنا هذا أفضل، وإن كان هناك بعض المذاهب يقولون أن الأفضل القران، وهناك مذاهب يقولون أن الأفضل الإفراد، ولكن نحن نقرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه به أصحابه، أنه وجههم بأن يحلوا بعمرة. فإذا قال لك شخص إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، فقل نعم حج قارنا، ولكنه أمر أصحابه أن يتمتعوا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب حجه قارنا أنه قد ساق الهدي. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أهدى 100، ذبح ونحر، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ثم أعطى علي رضي الله عنه أن وأمره أن يكمل الباقي من الهدي، وأمر بقطعة من كل من كل جمل قطعة، وأمر أن تطبخ، وشرب من مرقها وأكل منها صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن الحاج أول ما يصل إلى الميقات يلبي بالعمرة إن كان متمتعا، أو بالحج إن كان مفردا، أو بالحج والعمرة إن كان قارنا. وهذا هو الركن الأول من أركان الحج بالنسبة للمفرد والقارن. أركان الحج كم؟ 4. ما هي؟ الإحرام من الميقات، وهو دخول نية الدخول في النسك، أحسنت. والثاني الوقوف بعرفة، نعم. طواف الإفاضة. الرابع إيش؟ السعي بين الصفا والمروة يستحق هدية. طيب، هذه أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وننبه أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس لبس الإزار والغذاء، يعني ليس لبس الإزار هو الإحرام. قد تلبس في بلدك ولبسك لهذا كعدم لبسك له ما دام أنك ما نويت الدخول في النسك، لكن الإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك، يعني أنك نويت الشروع في أداء النسك ولبيت بالدخول بالنسك، فقلت لبيك حجا أو لبيك عمرة. والثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، الحج عرفة. ثالث الطواف بالبيت، وليطوف بالبيت العتيق. الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج. أركان العمرة، أركان العمرة نعم عدها، الإحرام اللي هو نية دخول من النسك، نعم، والثاني الطواف، والثالث السعي. أحسنت. إذن الأركان العمرة هي نفس أركان الحج إلا أن ينقصها إيش؟ الوقوف بعرفة. فإذا لبى الحاج بالعمرة إن كان متمتعا للميقات، أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، أو بالحج إن كان مفردا، فإنه يستمر في التلبية، قل لبيك، يسمي ويتكلم بما لبى به. إن كان عمرة يقول لبيك عمرة، وإن كان حج يقول لبيك حجا، وإن كان قارن يقول لبيك حجا وعمرة، وإن كان متمتعا فيقول لبيك عمرة، وبعضهم يزيد يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن هذا ليس يعني ضروريا، يقول لبيك عمرة. هل يشترط أو لا يشترط؟ هل يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو لا؟ قال العلماء له أن يشترط، ولكن السنة وردت بالاشتراط لمن يخاف أن يعرض له عارض. ما جاءت مرقات يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. اشترط أن محلي حيث حبستني. فإذا كان الشخص مريض مثلا يخشى أن يزيد عليه المرض ما يكمل حجه، أو عنده ظرف ربما لا يستطيع أن يكمل حجه، يخشى في أي وقت أنه أن يرجع أو نحو ذلك، فيشترط فيقول مثلا لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، ما فائدة الاشتراط؟ ما الفائدة من الاشتراط؟ الفائدة إذا اشترط وحصل له عارض فإنه يتحلل وليس عليه شيء، بخلاف من لم يشترط فإنه يجب أن يبقى ويتم حجه، لأن الحج والعمرة لا يجوز إبطالهما أبدا. لا يجوز لأحد أن يقول أنا لا أريد أن أكمل عمرتي، أو أنا لا أريد أن أكمل حجي، الحج زحام، أنا لا يبدأ بالحج ثم يقول زحام أنا لا أريد، أو حر أنا سأرجع إلى بلدي، لا يجوز. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. طب إذا كان الحج نافلة هل يجوز أن يبطله ويرجع من حجه، أو لا بد أن يكمله؟ لا بد أن يكمله، حتى لو كان نافلة لا بد أن يكمله. فإذا دخل في النسك ولبى بالنسك الذي اختاره سواء عن نفسه أو عن غيره، إذا كان الشخص يحج عن غيره ماذا يقول؟ يقول في التلبية لبيك عن فلان أو عن فلانة، أو يقول مثلا لبيك عن والدي أو عن أخي أو عن زوجي أو عن جاري أو نحو ذلك، إذا كان يحج عن شخص.
ثم بقية الحج يعمل كأنه يحج لنفسه ويدعو لمن حج عنه. هذا بحج البدل، بحج البدل يعني حج بدلا عن شخص ميت مثلا أو شخص عاجز عن الحج ببدنه عجزا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. أما إذا كان الشخص مريض مرضا يرجى برؤه فلا يجوز النيابة عنه، لابد أن يحج بنفسه إذا كان يرجى برؤه. ولا يجوز للشخص أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. ولهذا لما قال رجل لبيك عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا يجوز النيابة عن شخص إلا بعد أن تحج عن نفسك حج الفريضة. فمن كان في الميقات قلنا يقول أراد أن يحج عن شخص يقول لبيك عن فلان، ثم يستمر في التلبية يلبي. والسنة أن يلبي بصوت مرتفع، الرجل يرفع صوته، يرفع صوته بالتلبية ويلبي، يستمر بالتلبية إلى أن متى تنتهي التلبية؟ إذا كانت عمره عند الشروع في الطواف، وإذا كان حج يلبي إلى متى؟ إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. وأما المرأة فإنها تلبي بقدر ما تسمع جارتها، لا ترفع صوتها. كذلك بالنسبة للتلبية ليس من السنة أن التلبية الملحنة بأصوات يعني جماعات سوا ويلبون بصوت واحد، لا، كل واحد يلبي نفسه، وإن توافقوا أحيانا فلا بأس، لكن لا يظن أن التلبية لابد أن تكون جماعية وإلا هو لا يلبي، لأن دائما تلبي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبوا حتى بحت أصواته. وأفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت تلبية، والثج هو قربان هدي. إذن يلبي ويستمر في التلبية، وإذا دخل البيت الحرام يقدم رجله اليمنى كسائر المساجد ويدعو بما ورد، ويبدأ بالطواف. تحية البيت الطواف، أول ما يأتي يبدأ بالطواف. وإذا كان متعبا من السفر فله أن يرتاح، له أن يرتاح حتى لو لم يقضي عمرته إلا من الغد لا بأس، ويطوف. وإذا أراد أن يطوف هذا يسمى طواف العمرة بالنسبة لمن؟ للمتمتع. ويسمى طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، لأن القارن والمفرد لن يحلوا إلا إذا رموا جمرة العقبة وحلقوا يوم العيد. إذن الطواف للحاج أول ما يقدم إلى مكة إن كان متمتعا فهذا يسمى طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة. وإن كان قارنا أو مفردا فيسمى طواف القدوم. والسنة في هذا الطواف سواء للمتمتع الذي هو طواف العمرة أو للقارن والمفرد الذي هو طواف القدوم، السنة الاطباع. والاطباع هو أن يضع أو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرف الرداء على منكبه الأيسر، يسمى الاطباع. وهذا يكون في طواف القدوم فقط وفي طواف العمرة، أما بعد ذلك فلا يكون في الاطباع والرمل. سن الرمل متى؟ في أشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. إذا كان هناك زحام لا يستطيع أن يرمل، أي يؤذي الناس لأجل أن يطبق السنة، فهو لا يستطيع أن يرمل، لكن لو تيسر الحمد لله يطبق السنة. وحينما نتكلم عن الصفة الطواف هناك سنن مستحبات وهناك واجبات. فالسنة أن يقبل الحجر أو الحجر الأسود. هناك ثلاث أحوال مع الحجر الأسود: إن تيسر أن تقبله فتقبله وفيه أجر عظيم، إن لم يتيسر فإنك تمسح الحجر وتقبل يدك التي مسحت بها الحجر أو عصاك إن كنت مسحت به بالعصا. الحالة الثالثة: إن لم تستطع تقبيله ولا مسحه وتقبيل ما مسحت، أي أن تشير إليه فقط، تشير إليه وتكبر وتجعل البيت عن يسارك، وإن قلت في بداية: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حسن، أو تدعو بما شئت. وليس هناك دعاء مخصص لكل شوط. الكتب هذه التي مع الناس وتباع وكل شوط دعوات مخصوصة، هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد هو بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأشواط، بقية الطواف، فإنه يدعو بما ورد، وإن شاء تلأ القرآن أو ذكر الله أو دعا بما تيسر له. والركن اليماني يمسح، الركن اليماني يمسح، فإذا مسحه كبر، وإذا لم يتيسر له مسح الركن اليماني فإنه لا يكبر. فمن الخطأ عند بعض الناس أنه يكبر عند الركن اليماني، وهذا خطأ، ليس هناك تكبير، التكبير عند الحجر الأسود فقط، والركن اليماني إن مسحته، فإن لم تمسحه فلا تكبر، فإنك تستمر في طوافك. ومن الخطأ أن بعض الناس يقف أمام الحجر الأسود ويدعو، هذا خطأ. وكذلك من الخطأ أن يكرر التكبير، بعض الناس يكبر ثلاث مرات كل ما يأتي أمام الحجر، وهذا خطأ. كبر مرة وأنت تطوف، تشير إليه وأنت ماشي في طوافك، وتجعل البيت عن يسارك. ومن الخطأ أن بعض الناس خاصة إذا كانوا صحبة تجد الشخص يلتفت إلى أصحابه فيكون البيت عن يمينه، وهذا خطأ، نقص في طوافه، لابد أن يكون البيت عن يسارك. وتطوف وتستحضر هذا المكان وأنت تطوف بالبيت العتيق بخشوع وتذلل واستحضار لهذا المكان الطاهر، وأن تنشغل بالذكر والدعاء والرفق بالناس وغض البصر وخفض الصوت حتى لا تزعج الآخرين ولا تشوش عليهم ولا تؤذيهم، فتستحضر هذا المكان وأنت تقوم بهذه العبادة. وإذا انتهى الشخص من الطواف فإنه يصلي ركعتين، وهذه سنة، توجه إلى مقام إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي خلفه إن تيسر، لأن هذا سنة. فمن الخطأ أن بعض الناس تجد يصلي خلف المقام وهناك زحام، فيشغل الناس ويزاحم الناس ويضيق عليهم، وهذا مكان للطواف. فنقول لهذا الشخص: تصلي خلف المقام، وليس خلف المقام لابد أن يكون خلفه مباشرة، يمكن أن تبتعد وأنت خلفه وأنت بعيد إن تيسر. وإن لم يتيسر لك الصلاة خلف المقام فتصلي في أي مكان، في أي مكان تصلي، وهذه سنة ليست واجبة. فلا تشق على نفسك وعلى غيرك لأجل هذه الأمور. وإذا صلى وانتهى، إن تيسر أن يقبل الحجر أو يذهب إلى السعي، وإن تيسر له أن يشرب من ماء زمزم فحسن ويتضلع من ماء زمزم، وإن لم يتيسر فيذهب إلى السعي مباشرة. مشكلة بعض الناس أيها الإخوة حينما يسمع صفة الحج وصفة العمرة أنه يخلط بين السنن والمستحبات، فيظن أن المستحب واجب، فتجده يعني ربما يؤذي غيره أو ربما يشق على نفسه لأداء شيء، وربما يفرط في واجبات لأجل سنن ومستحبات. هو يحرص على السنن والمستحبات نعم، لكن لا بد أن يعرفها وأن يفرق بينها وبين الواجبات، حتى أيضا لا يحرج نفسه ثم يذهب إلى المسعى، وإذا أقبل على الصفا يتلو قول الله تعالى يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما أقبل على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وينبه هنا إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس أنهم يتلون هذه الآية كلما يقبلون على الصفا والمروة، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة لما أقبل على الصفا فقط، ثم يصعد الصفا ويتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو. إذن يكبر ثلاث ويدعو، بين ذلك يكبر فيدعو ثم يكبر ويدعو ثم يكبر، إذن هو الدعاء بين التكبيرات. ينبه إلى خطأ يقع فيه بعض الناس حينما يصعدون الصفا أو المروة، تجدهم يكبرون يقول هكذا الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو رافع يديه، فترفع يديك تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ولا تشير بيدك، ولا تشير بيدك إلى الكعبة، وإنما ترفع يديك وتدعو وتكبر وتذكر الله. فوق الصفا فوق المروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ذهابك سعية ورجوعك سعية. بعض الناس يظن أنها شوط كامل مثل الطواف، أن من الصفا إلى الصفا شوط، هذا خطأ. من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني. إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، والسنة الرمل بين العلمين، وهما الآن هناك نور أخضر، فتسعى سعيا شديدا قدر ما تستطيع، وهذا سنة للرجل فقط. أما المرأة فلا ترمل لا في الطواف ولا في السعي، لأن مأمورة بالستر، مأمورة بالستر، وفلا تسعى. والرجل إذا كان معهم زوجه أو معه نساء ويخشى أنه إذا سعى أن يضيع أو تضيع المرأة فلا يسعى، يعني لا يطبق السنة ثم يفرط بمحارمه. إن تيسر له فالحمد لله، إن لم يتيسر فهي سنة. وإذا أقبل على المروة صعد وفعل فوق المروة مثل ما فعل فوق الصفا، ويدعو الله سبحانه وتعالى. وإذا انتهى من السعي ننبه قبل ذلك إلى أن حنا ذكرنا الاطباع، وهو إخراج المنكب الأيمن في الطواف في كل الأشواط ولا في ثلاث أشواط؟ لا، الاطباع في كل الطواف، وأما الرمل في ثلاث أشواط، الرمل إسراع في المشي ثلاث أشواط، أما الاطباع ففي كل الطواف. لكن إذا انتهيت من الطواف فإنك تغطي المنكبين ثم تصلي الركعتين، يعني ما تصلي الركعة ومنكبك ظاهر، لا تغطيه وتصلي الركعتين خلف المقام أو في أي مكان تيسر لك، ثم تسعى كما سبق وإذا انتهيت من السعي إن كنت متمتعا معتمرا فإنك بعد ذلك تقصر شعر رأسك أو تحلق شعر رأسك. والحلق أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين بالثالث أو الرابع. لكن المتمتع حينما يقدم في أشهر الحج ويكون قريبا من الحج فالسنة الأفضل أن يقصر حتى يجعل شعره حلق شعره في الحج. وننبه إلى أن التقصير يكون من جميع شعر الرأس، فمن الخطأ عند بعض الناس أنه يقصر شعرتين من هنا وشعرتين من هنا أو من هنا، لا، لابد أن تعم الرأس بالتقصير، كما أن الرأس يعم بالحلق فكذلك يعم بالتقصير، تقصر من جميع الرأس، تقصر من جميع شعر الرأس وليس من جانبيه فقط. وإذا قصرت أو حلقت تكون قد أثممت عمرتك. وأما القارن والمفرد فإنه لا يقصر بعد أن يطوف ويسعى، لأنه لا زال محرما ولأنه سيبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. إذن الذي يقصر هو المتمتع الذي هو يقصر الحل من عمرته ليتحلل من عمرته، وإذا قصر يكون قد أتم عمرته فيخلع إحرامه ويغتسل ويلبس ثيابه ويبقى هكذا متحللا إلى اليوم الثامن، إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى يوم التروية، وفي اليوم الثامن يحرم المتمتع، يحرم المتمتع من أي مكان؟ هل يذهب الميقات؟ لا. هل يذهب إلى الحل يخرج عن الحرم؟ لا، يحرم من بيته، يغتسل مثل ما فعل حينما أراد الدخول في العمرة، فإنه حينما يريد الدخول في الحج كذلك يغتسل ويتنظف ويحرم بالحج من بيته ويلبي بالحج فيقول لبيك حجا، فيقول لبيك حجا، هذا يكون اليوم الثامن. أما المتمتع، أما القارن والمفرد فهما باقيان على إحرامهما، فهما باقيان على إحرامهما. والسنة للجميع المفرد والقارن والمتمتع في اليوم الثامن أن يذهبوا إلى منى قبل الزوال، يعني قبل الظهر، هذه سنة أن يصلوا الظهر في منى يوم الثامن، الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقتها قصرا بلا جمع، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين. يوم التروية سنة أن تكون في منى. وننبه هنا إلى أمر أن بعض الحجاج ما يتيسر له الذهاب إلى منى يوم الثامن، يعني بعض الحملات وبعض المطوفين يذهب بالحجاج إلى عرفة مباشرة، يقول أنها أيسرهم حتى لا يكون زحام أو نحو ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولله الحمد. والأفضل إن تيسر لك أن تذهب إلى منى في اليوم الثامن فهذا أفضل، إن لم يتيسر وذهبت إلى عرفة مباشرة فهذا جائز، سواء ذهبت إلى عرفة يوم الثامن أو ليلة التاسع أو يوم التاسع. فإذا كنت قد ذهبت إلى منى يوم الثامن وهو يوم التروية فتصلي فيها الصلوات الخمس وتبيت تلك الليلة في منى وتلبي وتستمر في التلبية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.